برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء
وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة سنعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
بداية هذه رسالة من المستمع إبراهيم من الدواد ببعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ورد حديث في فضل عشر ذي الحجة، وقد سمعت أنها أفضل من العشر الأواخر في رمضان، فما الفضائل الواردة فيها؟ وهل لكم أن تتفضلوا ببيان الأعمال التي نقوم بها في هذه العشر؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعث لتكميل أو تتمة مكارم الأخلاق، وأعلى الأخلاق وأجلها قدرا إخلاص العبادة لله جل وعلا وتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب من الطاعات، وكف الإنسان أذاه عن الآخرين، لأن مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وكل ما يعتمر الإنسان عليه. فبين صلوات الله وسلامه عليه للناس مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال وفضائل الأيام والشهور والدهور، فلا تعرف فضائل الأيام والساعات والأماكن إلا عن طريق صلوات الله وسلامه عليه. فما ذكر أن فيه فضلا وأن له مزية على سواه نؤمن به، وما لم يذكره صلوات الله وسلامه عليه فلا يقبل قول أحد في تفضيل موقع على موقع أو زمان على زمان، لأن معرفة الحلال والحرام ومعرفة الفضائل والموبقات إنما تعرف عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. عشر ذي الحجة اختلف العلماء في الفرق بينها أو الفضل بينها وبين عشر رمضان، فقيل إن أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وقيل عن ليالي العشر أنها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، والتمحل في هذا والتكلف ينبغي للمسلم أن يخف عنه، وحسبه أن يعلم فضل هذه الأيام وفضل هذه الليالي، إلا ما نص الشارع عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عن عشر ذي الحجة وهو يحث الناس على إحسان العمل فيها والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، قال عنها: ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله فيه منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إن الرجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجهاد لما سئل: أي العمل الذي يعدل الجهاد؟ يعني أي العمل المتطوع به يعدل الجهاد؟ قال: لا أجده. فلما كرر قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم تصلي فلا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ فمع بيانه هذا أن الجهاد في سبيل الله أفضل التطوع المطلق في الأعمال، بيّن عن عشر الحجة بخصوصها أنها أفضل من كل شيء، إلا أن خرج للجهاد في سبيل الله الجهاد المعتبر. والجهاد المعتبر في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وذا. فعشر ذي الحجة بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها، لأن قال ولا الجهاد في سبيل الله. والعشر الليالي العشر في رمضان الخصوصية البارزة إنما هي للليل، وليلة القدر خير من ألف شهر. قيل أيضا أن المقصود بها أنها ألف شهر ليس فيها القدر، ولا شك أن هذا أمر مفروغ منه، لأنها إنما تغيرت لأنها ليلة القدر، فالمقصود به ألف شهر لا ليلة قدر فيه، والله المستعان.
نزل يسأل أحسن الله عليكم عن الأعمال التي يقوم بها في هذه العشر.
الأعمال لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل الذكر ونوافل العبادات والصلوات وصيام وصدقات وإصلاح بين الناس، كل ما من شأنه أنه أمر ابتغاء به وجه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأعمال الصالحة. وجنسه في هذه العشر أحب إلى الله من جنسه بغيرها، وكلما كان العمل الصالح متعديا كلما كان نفعه أعظم وأجل. والمقصود بالمتعدي الذي لا يقتصر على العامل، العمل الذي يقتصر على العامل نوافل العبادات والصلوات والصيام والأذكار، وإن كان فيه شيء من التعدي يتعداه لغيره بالاقتداء، لأن الإنسان إذا عمل عملا يقتدى به فاقتدي به صار ذلك العمل واقعا من العامل ومتعد أثره إلى غيره، متعد أثره إلى غيره. لكن الأفضل من ذلك هو ما يكون في تفريج فروضات المفروضين وإغاثة الملهوفين والتيسير على المأسرين وإنظار المؤسرين، بذل المعروف في كافة وجوهه التي يعتبر فيها أنه معروف بالأعمال. وفي العشر ذي الحجة كان الناس إلى وقت غير بعيد يعتنون بالصيام عشر ذي الحجة، فبمجرد أن تدخل عشر ذي الحجة يجتهد كثير من الناس في أن يصومها مع ما كانوا عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد. والأذكار في عشر ذي الحجة بل مطلق الأعمال الصالحة ينبغي أن يجتهد الواحد في عشر الحجة بالازدياد منها، ما دام أنها في عشر الحجة أفضل منها في غير عشر الحجة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. يسأل أيضا عن الأضحية، هل هي من أعمال عشر الحجة وهل هي من أفضل أعمال العشر كما سمعت؟ ومن أراد أن يضحي أو أن ينفذ أضحية قد أوصي بها فهل يمسك عن شعره؟ وإذا كان سيضحي له ولأهل بيته كزوجة أو أولاد فهل يلزمهم بالإمساك؟
الأضحية هي في الحقيقة ليست في العشر وإنما هي في يوم الأضحى في العيد، وإن كان عشر الحجة عشر الحجة، لكنها أيضا من أفضل الأعمال الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن لو اتقى منكم. ثم إن صيام يوم عرفة لغير الحاج وهو من عشر الحجة بل هو ذروتها، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين، والمقصود بتكفيرها ما لم تغش الكبائر، وإذا غشيت الكبائر فلا بد أن تخصص بتوبة خاصة بها، فما كان من كبيرة بين العبد وربه فإنه يكفرها التوبة منها الصادقة، وما كان بين العبد وبين العباد فيكفرها مع التوبة الصادقة رد المظالم إلى أهلها. أيضا كانت المظالم أو دما أو مالا، ولهذا ينبغي المسلم في كل وقت أن يتفقد أحواله فيما بينه وبين الناس، فما كان من زلة في انتهاك العرض يستحل أخاه أو تستحل أختها ونحو ذلك، وما كان من زلة في أخذ مال أو عدوان على جسد الآخر فليرد المال إلى صاحبه وليمكن من اعتدي عليه من الاقتصاص إلا أن يعلم. ثم الأضحية المطالب بالإمساك عن قص الشعر والأظافر والبشر هو من يريد أن يضحي من ماله هو، وأما المنفذ بوصية الآباء والأجداد والأمهات هذا في الحقيقة إنما مهمته أنه بمنزلة الوكيل أو المولى المال من غيره وهو المنفذ فقط، لا يلزمه أن يقص من أشعاره الامتناع عن أشعاره وأظهاره، وهناك أشعار لا يجوز أن يتعرض عليها لا في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ولا في غيرها، وهناك أشعار ينبغي أن يعتلى بها بجزها أو إحسائها، هذه هي التي إذا دخل بعد شهر الحجة يكف عنها الإنسان بمجرد ما يدخل شهر الحجة. من كان عازما على أن يضحي من ماله يضحي عنه وعن أهل بيته عنه وعن والديه وأحرابه الأموات والأحياء يمتنع هو من دخول عشر الحجة عن قص شيء من شعره وأظفاره إلى أن يذبح أو يدخل أضحيته. وأما أهله وولده ووالداه الذين يريد أن يضحي عنه وعنهم فلا تعلق لهم بهذه الأضحية. وأما الأضحية عن ميت فهي من الصدقات، إن الذي ضحى صلى الله عليه وسلم عنه وعن آل بيته ولم يقل إنها عن الأحياء، والصدقة كما هي جائزة عن الحي جائزة عن الميت. وسعد بن عبادة سيد الخزرج لما غفر مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أعصار النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن أمه قد ماتت أم سعد، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم سعد استرثت أو ماتت، وإنها تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي نعم. فالصدقة عن الحي والميت مشروعة، والأضحية من الصدقات، والشأن في الأضحية أن يتصدق الضحي بجزء جيد منها ولا أقل من أن يتصدق بالثلث، وأن يهدي الثلث ويأكله أهل بيته الثلث، ولعل هذا من أكمل حالات الأضاحي. لكن إذا ذبح الأضحية وأعطى لحمها الفقراء الذين لا يقدرون على تناول اللحم لقلة ذات أيديهم يكون وسع عليهم من جانب وذبح أضحيته وصادفت محلها من المحتاجين إليها، وفضلها عظيم. ويتحدث الناس كثيرا عن التصدق بقيمة الأضحية ومدى جوازه من عدمه، والصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يضحي ولا يحسن أن يتصدق بقيمة الأضحية، فإن هذه سنة هامة عظيمة، والمحافظة عليها وتدريب الناشئة عليها ليعرفوها عندما يكونوا أصحاب بيوت وخيام أسر لتستمر هذه السنة الكريمة لتوارثها الأبناء عن الآباء، فهي من السنة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن في منزل كبير ونقوم سنويا بذبح 10 أضاحي أو أكثر، وقد قلت لهم إن هذا إسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بأضحيتين، فهل قولي صحيح؟ وهل الأفضل أن ندفع للفقراء أموالا مع الأضحية الكافية لنا دون إسراف؟
أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحيتين فهو دليل على جواز تعدد الأضحية، وإذا ضحى الناس باثنتين أو أكثر فليأخذوا حاجتهم ويتلمسوا المحتاجين، فإن كثيرا من البيوت تأنف أن تقبلها صدقة، وإذا جاءتهم هدية من الأضحية رأوا أنه لا غرابة في قبولها، وقد يكونوا عاجزين عن شراء الأضحية، فانتشار هذا التهادي وهو بحد ذاته مما دعا إليه الشارع صلى الله عليه وسلم، قال: تهادوا وتحابوا، وقال: يا معشر المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو كسر شاف. فتعداد الأضحية لكن على قدر الحاجة أمر حسن، وأما إذا دخلت في باب المباهات والجيران ذبحوا 5 كنا نذبح 7، والجيران ذبحوا 7 كنا نذبح 10، فهذا وإن كان في حد ذاته خيرا فإن فيه نوعا من الإسراف، والإسراف حتى في الصدقات ينبغي إلى كنا على اعتدال، إلا إذا كان البذل في الصدقات تقتضي الزيادة في الحاجة الملحة، إذا كان كذلك فإن الصديق بذل ماله كله صدقة لما دعا النبي للجهاد والصدقة، وعمر بذل نصف ماله، وهي التي يقول عمر رضي الله عنه: ما فكرت أن أسبق على ركن في خير إلا في مرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بما قال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت له نصف مالي. وإذا أبي بكر يأتي فقال: ما أبقيت لأهلك يا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله، فعلمت أنني لن أسبق على ركن في شيء، فرضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وأرغم الله أنفى من يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. هذه رسالة من عمان الأردن من أختنا في الله أم عماد، تقول: هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة من الزكاة علما أنها ليست فقيرة إلا أن دخلها لا يكفيها، خاصة وأنها تعودت قبل الزواج على نمط معين من المعيشة مما لم يكن استطاعة الزوج أن يؤمنه لها، وخاصة أنها بقيت على نفس الأسلوب في حياتها قبل الزواج، فإذا لم تحاول أن تتأقلم مع الوضع الجديد مما كاد يعصف بحياتها الزوجية، لولا أني تدخلت أنا ووالدها أيضا لتلبية جميع احتياجاتها حتى بعض الوسائل تكفلنا بإحضارها، علما أن معظم جهازها كان مني ومن والدها لأنها لم ترضى بالأشياء العادية، إذا لم يجوز إعطاء هذه من الزكاة فماذا أفعل بالأموال التي سبق وصرفتها عليها وأدخلتها من زكاة مالي؟
زكاة المال للفقراء ولا يصح أن يحابى بها آخرون. وإذا كانت البنت غير فقيرة وكان زوجها غير فقير فلا يحل إعطاؤه من الزكاة. وما بذل من الزكاة إنما هو اقتطاع من حق الفقراء وهو في الذمة حتى يقضى. هذا بالنسبة لكي ولأمر الزكاة. وبالنسبة لذاتك نصيحتي لها أن تعود نفسها الرضا بالواقع، فأنتما لم تدوما لها وزوجها قد يعجز وقد تراجع عن بعض ما يراه من التكميليات، فلتوقف نفسها على القبول والرضا بما يتيسر. والشأن في المسلمات أن يكون رفيقات للأزواج وتأميات في طلب ما لا تدعو إليه ضرورة أو حاجة ملحة. والمسلم ينبغي أن يوطن نفسه على حالات الشح كما يوطن نفسه على حالات الرخاء. الدنيا ليست كلها أيام رخاء وصفاء، كما قد لا تكون أيام بؤس وخلة وعوز. والمؤمن ينبغي أن يوفر نفسه على الأحوال التي تصادفه. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا محمد علي إبراهيم من اليمن الحديدة من قرية سماها قرية ريفية شمال الحديدة، يقول بأنه يوجد عندهم ساحر في هذه القرية، وهذا الساحر تسامع الناس به حتى بدأ الناس يفدون إليه من الدول المجاورة، فهو يعالج الجنون وعدة أمراض ويشترط الخروج عن الإسلام للعلاج. وقد حصلت لي بعض الأمور التي أزعجتني جدا. حصل لي خلاف مع بعض أقاربي نتيجة إنكاري على بعض المنكرات، فقالوا بأنهم قد اتفقوا مع هذا الساحر لمضرتي، ولا يمر يوم أو أسبوع إلا ويحصل لي فيه حادث أو فتنة خطيرة أعاذنا الله وإياكم. ومع ذلك لم أستجب لهذه الفتن، وحصلت لي إهانات شديدة. ويستمر ويذكر نوعا من أنواع التضييق الذي حصل له. كل هذا يريدون أن يثنوني عن القيام ببعض أعمالي. هل يجوز لي الخروج من هذه البلاد فرارا بديني حتى لا أقع في شرك هذا الساحر وأمثاله؟ وأخاف أن أصاب بأمراض ثم أطلب منه أن يعالجني.
نصيحتي لك أن تثبت على الحق وأن تستعين بالله جل وعلا، وأن تتعاهد نفسك بأكثر الصلاح والمسام، وأن تقرأ في كتاب الأبشار العلامة محي الدين النووي، ف تحفظ ما تستطيع وتتعاهد آية الكرسي في قراءتها عند نومك وعند خروجك من بيتك ودخولك إليه لكل أحوالك، وتجتهد في الدعاء في صلاتك وفي الليل خاصة تهجد، وادعو الله أن يدح المسلمين من هذا الشخص، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي، لكن قد يتخلف حصول الإجابة بأمر يتعلق بالعبد، إما من عدم تنقية المكاسب، وإما من اغتسال بعض الذنوب، أو بالإبتلاء والاختبار هل يصبر ويتحمل ما يلاقيه في سبيل ثباته على الحق واستمساكه به. وقد قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا إلى آخر الآية. فاستعن بالله جل وعلا، وإذا قدرتم أن أرضوا أمر هذا الساحر للسلطة، إذا كانت السلطة تعاقب على السحر تفعله. فإن من ثبت أنه يتعاطى السحر ويفعله ولم يتب يجب قتله، لكن إنما تقتله السلطة لا يقتله أفراد الناس. والله المستعان.
وذهاب هؤلاء إليه أحسن الله عليكم، من يقعون في الكفر من أجل الذهاب إليه، هل من نصيحة لهم والتحذير؟
الله أخبر جل وعلا عن السحر وأنه يحصل به التفريق بين المرء وزوجه ابتلاء من الله امتحان. وفي قصة هاروت وماروت يقتلان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف. ودعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند أحد الولاة في عهد الصحابة، أنه يقطع رأس الإنسان ويعيده. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه مشتملا على سيفه، فلما وقف عنده ولا يفعل هذه الأفاعيل ما كان منه إلا أن خطف رأسه. فارتبك حضر الغلوان قال فليعده إذا كان صادقا. كلما شاع السحر في بلد دل على أن علم الشريعة قد تخلص، دل على أن التقاء قد خف نفوس الناس. نصيحتي لهؤلاء لا يبيعوا دينهم بمطالب لدنياهم من شفاء المرض، الشفاء حقيقة هو الذي يأتي به الله، كما قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى يتجدد في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذا عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس لمستمعينا من خارج المملكة 00966144255453. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.